الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب الظلم، باب في تحريم الظلم والأمر بالاستغفار والتوبة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الظلم، أي التحذير منه وبيان عظم خطورته على الظالم في دنياه وأخراه، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولقد جاءت نصوص كثيرة تحذر العباد من الظلم وتنهاهم عنه، تشتمل على بيان العقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين بحسب ظلمهم. وإن أشد الظلم وأنكاه الكفر بالله، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم في أصل معناه وضع الشيء في غير موضعه، وأشد ما يكون الظلم عندما توضع العبادة في غير موضعها، فتجعل لغير الله وتصرف لغيره سبحانه وتعالى، فهذا أشد الظلم. وعقوبة هذا النوع من الظلم إذا مات عليه هذا الظالم الخلود في النار، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فما للظالمين، بهذا ختمت الآية، المراد بالظالمين أي الكفار المشركين، فهذا أشد الظلم، وعقوبته أنه لا يغفر عند الله إذا مات عليه المرء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يأتي بعد ذلك ظلم العباد، ظلم العباد، وهو في أمور ثلاثة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع، حيث قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فهذه الثلاثة هي التي يقع فيها الظلم: الدماء والأموال والأعراض، وهي محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمرء أن يعتدي على أخيه في شيء من هذه الأمور، كما أنه لا يرضى أن يعتدى عليه في شيء منها. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذه الثلاثة مع الشرك، منبها إلى أكبر الكبائر وأعظم الموبقات في خطبة له أيضا في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، يعني عظائم الأمور كبائر الآثام، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. القتل يتعلق بالدماء، الزنا يتعلق بالأعراض، السرقة تتعلق بالأموال. هذا نظير ما تقدم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. والشريعة الإسلامية دين الله العظيم جاء بتحريم الظلم بأنواعه، سواء الظلم الذي هو الشرك الذي هو أشد الظلم، أو ظلم الإنسان لغيره، أو ظلم الإنسان لنفسه. وظلم الإنسان لنفسه يكون بإيقاعها في المعاصي والذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك ظلم نفسه وعرضها للعقوبة، عرضها لسخط الله سبحانه وتعالى. وحق نفسه عليه ألا يعرضها للعقاب، حقها أن يأخذ معها بالأسباب التي تكون فيها النجاة والسلامة من غضب الله. وقد دلت النصوص أن دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله هو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهو الحقوق، ظلم العباد، حتى يقتص من المظلوم للمظلوم من ظالمه، والحقوق مؤدات يوم القيامة، كما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وديوان لا يعبأ الله به. فهذه دواوين الظلم الثلاثة، والواجب على العبد أن يحذر من الظلم كله أشد الحذر. وفي هذا الكتاب أورد أحاديث متنوعة في النهي عن الظلم والتحذير منه. بدأها بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث قدسي، وحديث قدسي، والحديث القدسي يكون القول والكلام الذي فيه هو قول الله وكلامه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى أو يقول الله تعالى، لأن القول واللفظ في الحديث القدسي هو قول الله وكلامه سبحانه وتعالى، يقال له حديث قدسي أو حديث إلهي. وهذا الحديث القدسي حديث أبي ذر حديث عظيم جدا وله هيبة، لو يتأملها الإنسان عظيم جدا، له هيبة، له وقع قوي على القلوب، لأن فيه 10 نداءات إلهية يا عبادي، 10. وأن تقرأ الحديث أو تسمع الحديث 10 مرات يمر عليك يا عبادي. رب العالمين جل وعلا الغني عن العباد وعن طاعاتهم وعن أعمالهم ينادي عباده هذه النداءات التي كلها مصالح للعباد ونفع لهم ورفعة لهم في دنياهم وأخراهم. ولهذا حقيق بكل عبد مؤمن ناصح لنفسه أن يعي هذه النداءات، يا عبادي يا عبادي يا عبادي، رب العالمين ينادي عباده 10 مرات في هذا الحديث، وكل نداء فيه دعوة إلى أمر فيه فلاح العبد ورفعته ونجاته وسعادته في دنياه وأخرى. من هيبة هذا الحديث وعظيم وقعه وعلي مكانته ورفيع شأنه، أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يفعل ذلك لما وقع في قلبه من عظم لشأن هذا الحديث وعظم مكانته، يا عبادي يا عبادي يا عبادي. بدأت هذه النداءات الإلهية بقول ربنا جل في علاه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا وحده كاف في التحذير الشديد من الظلم، وأن الظلم ظلمات، فالله عز وجل يخبر عباده أنه حرم الظلم على نفسه، هو عز وجل عدل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم عنده سبحانه وتعالى أحد شيئا، ولا يكون هناك أدنى ظلم، فهو جل وعلا عدل سبحانه لا يظلم، حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، جعله بين العباد محرما، والمعنى أنه حرمه على العباد، حرمه على العباد. قال فلا تظالموا، يقول الله عز وجل فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا يعتدي على بعضكم على بعض، لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، لكن الظلم الذي يقع فيه العبد يرجع إلى ضعف الإيمان، يرجع إلى ضعف الإيمان ونقصه، لأن الظلم كما بين أهل العلم ينشأ عن ظلمة في القلب، الظلم ينشأ عن ظلمة في القلب، الظلمة التي في القلب منها يتولد الظلم، لأن القلب إذا استنار بنور الإيمان وضيائه يسلم من الظلم، لأن الإيمان هو الحاجز، الإيمان هو الحاجز الذي يحجز العبد ويمنعه من الظلم، لأنه إذا حدثته نفسه بظلم منعه إيمانه، لأن الإيمان الذي في قلبه فيه معاني كثيرة تحجز من الظلم، الخوف من الله، مراقبة الله، الإشفاق من يوم القيامة، أن الحقوق مؤدات، كل هذه المعاني تتوارد على قلبه فلا يفعل الظلم. كل ما حدثته نفسه بظلم فإن نور الإيمان يمنع، فإذا كان القلب ضعيف الإيمان فإن هذا الضعف وهذه الظلمة التي في القلب منها يتولد الظلم، منها يتولد الظلم. وانظروا في هذا الباب، انظروا في هذا الباب، من يكون من الناس وقع في ظلم لآخرين ثم صلحت حاله في الإيمان، ثم صلحت حاله في الإيمان وقوي الإيمان في قلبه، ماذا يفعل عندما يقوى هذا الإيمان في قلبه؟ تجد يبحث عن كل الذين ظلمهم واحدا واحدا، يعالج الأخطاء التي حصلت منه وقت ظلمة قلبه، لأن إذا استنار القلب نور الإيمان حجز بإذن الله عز وجل من الظلم. ولهذا المرء بحاجة دائمة إلى أن يقوي الإيمان في قلبه، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذا تجدد الإيمان في القلب وقوي كل هذه الأشياء تذهب ويسلم منها العبد. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا النداء الثاني فيه أن الهداية بيد الله، وصلاح القلوب وزكاؤها واستقامتها وثباتها ونجاتها من الفتن، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالهداية بيد الله، والمهتدي إنما اهتدى بمنة الله عليه، فالناس في ضلال إلا من أنقذهم الله عز وجل بنور الإيمان وهداهم إليه. قال: كلكم ضال، يا عبادي كلكم ضال، أي عن صراط الله المستقيم وعن دينه القويم، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا فيه الحث على كثرة سؤال الله الهداية. علي بن أبي طالب كما جاء في صحيح مسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية قال: قل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهداية هداية الطريق، والسداد سداد القوس. وجاء سؤال الهداية في أحاديث كثيرة جدا، بل ليس هناك دعوة أوجبها الله وافترضها على العباد في الدعوات كلها إلا الدعوة التي هي سؤال الله الهداية، سؤال الله الهداية فيما افترضه الله علينا في الصلاة المكتوبة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة، نقول كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. هذا السؤال الهداية، ليس في الدعوات دعوة فرضت على العباد مثل هذه الدعوة، سؤال الله الهداية. وهذا داخل في هذا الباب: استهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم. وسؤال الله الهداية يتناول معاني كثيرة جدا، معاني كثيرة جدا. لما يقول اهدني، أو اللهم إني أسألك الهدى، أو اهدنا الصراط المستقيم، حتى الشخص المستقيم المطيع المحافظ على طاعة الله البعيد عن الذنوب بحاجة ماسة أن يكثر من سؤال الله الهداية، من سؤال الله عز وجل الهداية، لأن سؤال الله الهداية يتضمن معاني كثيرة جدا، كما أنه يتضمن الخروج من الضلال إلى الاستقامة، فهو كذلك يتضمن الثبات على الاستقامة، ويتضمن المعرفة بتفاصيل الاستقامة، لأن العبد كما أنه بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، فهو بحاجة إلى هداية في الصراط المستقيم، بحاجة إلى هداية في الصراط المستقيم. الآن في الطرق الحسية، عندما يريد الإنسان أن يذهب إلى بلد ما، إذا عرف الطريق الموصل إلى البلد هذا شيء، لكن أيضا يحتاج أن يعرف أحوال هذا الطريق وماذا فيه حتى يستقيم له السير. فالعبد محتاج، كما أنه محتاج إلى معرفة الصراط أو الهداية إلى الصراط، فهو محتاج إلى الهداية في الصراط. واهدنا الصراط المستقيم يتناول الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. فالعبد محتاج إلى هذه الدعوة: استهدوني أهدكم. وهذا وعد من الله، إن ربي لسميع الدعاء مجيب الدعاء سبحانه، قال استهدوني. ولهذا لا يزال العبد بخير ما أكثر من سؤال الله الهداية، وألح على الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا فيه افتقار العباد إلى الله عز وجل في جميع شؤونهم، وفي الغذاء الذي يغذي به بدنه، طعام الذي يقتاته، وبحاجة إلى الله، فقير إلى الله عز وجل. استطعموني أي اسألوني الطعام، اسألوني حاجاتكم الدينية والدنيوية أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا في منة الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس هذا منة الله، منة الله. ولهذا إذا اكتسى المرء كساء جديدا استحب له أن يحمد الله الذي كساه إياه من غير حول من العبد ولا قوة. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار، هذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، فالعبد عرضة للخطأ والتقصير والذنب في ليله ونهاره وليس بالمعصوم. وإذا كانت هذه حاله وجاءت النصوص مخبرة بذلك وهو أيضا يعلم ذلك من حاله، إذن ما أحوجه إلى أن يكثر من الاستغفار، ما أحوجه إلى أن يكثر من الاستغفار. وفي الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فهو بحاجة إلى ذلك. تذنبون أو تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أغفر الذنوب جميعا، هذا نظير ما جاء في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك. نعم حتى الشرك، لكن في حق من تاب. ولهذا قال قبلها: لا تقنطوا، يعني توبوا من أي ذنب كان، فإن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كان الذنب. من تاب وصدق مع الله في التوبة تاب الله عليه. فقوله هنا أغفر الذنوب جميعا وفي الآية، هذا في حق المستغفر التائب المقبل على الله. ولهذا حث على كثرة الاستغفار: استغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا فيه غنى الله سبحانه وتعالى، وغناه جل وعلا غنى ذاتي من كل وجه، غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن دعواتهم وعن توباتهم وعن كل أعمالهم، غنى تام سبحانه وتعالى. لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأنه سبحانه وتعالى الغني عن العباد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولن تبلغوا نفعي، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن الناس أجمعين والجن أجمعين، الأولين منهم والآخرين، كلهم كانوا أتقياء بررة صالحين على قلب رجل واحد في التقوى والصلاح، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هداية الإنسان نفعها له، وضلاله مضرتها عليه، والله عز وجل لا تنفع طاعة المطيع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصي. فلو كانوا كلهم بررة أتقياء ما زاد ذلك في ملكه شيئا سبحانه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أيضا المعاصي، الفجور، الآثام، الذنوب لا تنقص من ملك الله شيئا، وإنما هي مضرة على مرتكبها وفاعلها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن الأولين والآخرين من الجن والإنس اجتمعوا أجمعين في صعيد واحد وكل واحد سأل مسألة أيا كانت عظما وكبرا وأعطى كل مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط. إذا أخذت إبرة وغمستها في بحر ورفعتها كم نقص من ماء البحر؟ إذا جئت إلى بحر مترامي الأطراف ومعك إبرة وغمستها فيه ورفعتها، منسوب البحر كم نقص؟ ولا شيء. ما نقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، والمخيط إذا غمس في البحر لا ينقصه شيئا. ولهذا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: خزائن الله ملأ لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة. وهذا أيضا يفيد كمال سمع الله عز وجل الذي وسع الأصوات كلها، لأن مفهوم الحديث أنهم لو قاموا أجمعين في الأولين والآخرين من الإنس والجن وكلهم في لحظة واحدة سألوا الله، كل يسأل حاجة وكل يذكر مطلوب، واللهجات مختلفة والألسن مختلفة، لو تكلموا في لحظة واحدة أجمعين وكل يذكر حاجته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة سبحانه وتعالى. وعائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وهذا الحديث من الأدلة على أن سمع الله عز وجل وسع الأصوات كلها. الآن على وجه الأرض كم من المصلين وكم من المساجد وكم من الداعين وكم من الباكين وكم من اللاجئين إلى الله مادي يد الضراع إليه، يسمعهم أجمعين سبحانه وتعالى. وسع سمعه الأصوات كلها، إن ربي لسميع الدعاء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو المقصر المفرط. قول إنما هي أعمالكم أي انتبهوا في إصلاح الأعمال ما دمتم في دار العمل قبل النقلة إلى دار الجزاء والحساب. هذا حث على إصلاح العمل. إنما هي أعمالكم، أنت أيها العبد ميزانك بعملك، ميزانك بعملك وتوزن بعملك خيرا كان العمل أو شرا. إنما هي أعمالكم، وأعمال العباد محصات، أعمال العباد محصات. لو سئل واحد منا عن عمله الذي كان بالأمس القريب، الذي كان بالأمس القريب، ما يذكر، ما يذكر، إن ذكر يذكر قليل منه. وإن سئل عن عمله قبل شهر، وإن سئل عن عمله قبل سنة، وإن سئل عن أعماله في عمره اللي عمره 60 ولا 70، ولا سئل عن عمله في عمره ما هي أعماله، ما يدري ماذا فعل. لكن أحصاه الله ونسوه. الأعمال محصات، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، محصات. وسيجد العامل عمله يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كلها محصات، محصات على العباد. ومن الخير للعبد أن يصلح عمله، وإذا كان يعلم من نفسه قصورا وتقصيرا في حق الله عز وجل فليبادر بالتوبة. سبحان الله، التوبة، التوبة شأنها عجب. الآن كنا نتحدث عن تاريخ للإنسان 60 أو 70، وربما فيه ذنوب كثيرة جدا لا يذكرها، لكن التوبة من فضل الله عز وجل إذا صدق مع الله وتاب توبة من كل ذنوبه غفر الله له كل ذنوبه التي مضت، ما يذكر منها وما لا يذكر، ما يعلم منها وما لم يعلم، وهذا فضل الله عز وجل. إذا تاب وأحسن فيما بقي غفر له ما تقدم. الحسن البصري لقي مرة أحد المفرطين المقصرين، قال له كم تبلغ من السنين؟ قال 60 سنة. قال: أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته، أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: لو تعرف تفسيره، معناه تعرف معناه؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إلى الله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. انتبه هذا الرجل، وصارت هذه الكلمة موقظة له، فقال: ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ قال له: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. والله غنيمة عظيمة، غنيمة عظيمة. يعني قد يكون الإنسان مثلا عمره 70 أو 60 أو 80 وفيها إساءات كثيرة، وما بقي له من العمر إلا القليل، فيتوب إلى الله ويحسن في القليل الذي بقي يغفر له كل الذي قد مضى. والحج الذي نستقبل الآن أيامه المباركات باب عظيم من أبواب الخروج من الذنوب، باب عظيم من أبواب الخروج من الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ماذا يحدث له؟ نعم، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظروا للطفل الذي للتو ولد في ذنوب عليه، هذا يخرج كيوم ولدته أمه إذا كان حجه على تلك الصفة. فهو باب الآن باب عظيم يستقبلها الناس من في محو الذنوب والخطايا. قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها تجدونها وافية في كتاب لا يغادر شيء من الأعمال لا صغير ولا كبير إلا أحصي في ذلك الكتاب. فمن وجد خيرا في صحيفة عمله فليحمد الله، لأن الله هو الذي وفقه وثبته وأعانه. وقد تقدم أهمية سؤال الله الهداية. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر وظلم نفسه وأوبقها وأهلكها. كل الناس يغدو، فمنهم من يوبق نفسه فيهلكها، ومنهم من يخلصها بأطرها على الحق وإلزامها بالطاعة لله جل في علاه. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا وجامع لمعاني عظيمة، فجدير بكل مسلم أن يحفظ هذا الحديث، أن يحفظه وأن يكرره بين وقت وآخر حتى يحرك معاني هذا الحديث في قلبه، ثم من بعد ذلك يكون لهذه المعاني أثر في حياته وسلوكه وعبادته وإقباله على الله. وهكذا تخرج الثمرة للأحاديث، يقرأ يحفظ هذا الحديث ويكرره، وبين وقت وآخر يقرأ الحديث ويتأمل في معاني، يجدد بهذا الحديث ماذا؟ إيمانه وتوبته وإنابته واستغفاره وافتقاره إلى الله ولجوءه إليه وتجنب الذنوب وتجنب الظلم إلى غير ذلك من المعاني. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها ومن بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب الظلم، باب في تحريم الظلم والأمر بالاستغفار والتوبة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الظلم، أي التحذير منه وبيان عظم خطورته على الظالم في دنياه وأخراه، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولقد جاءت نصوص كثيرة تحذر العباد من الظلم وتنهاهم عنه، تشتمل على بيان العقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين بحسب ظلمهم. وإن أشد الظلم وأنكاه الكفر بالله، والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. والظلم في أصل معناه وضع الشيء في غير موضعه، وأشد ما يكون الظلم عندما توضع العبادة في غير موضعها فتجعل لغير الله وتصرف لغيره سبحانه وتعالى، فهذا أشد الظلم. وعقوبة هذا النوع من الظلم إذا مات عليه هذا الظالم الخلود في النار، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فما للظالمين، بهذا ختمت الآية، المراد بالظالمين أي الكفار المشركين، فهذا أشد الظلم. وعقوبته أنه لا يغفر عند الله إذا مات عليه المرء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يأتي بعد ذلك ظلم العباد، ظلم العباد وهو في أمور ثلاثة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع، حيث قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فهذه الثلاثة هي التي يقع فيها الظلم: الدماء والأموال والأعراض، وهي محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمرء أن يعتدي على أخيه في شيء من هذه الأمور، كما أنه لا يرضى أن يعتدى عليه في شيء منها. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذه الثلاثة مع الشرك، منبها إلى أكبر الكبائر وأعظم الموبقات في خطبة له أيضا في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، يعني عظائم الأمور كبائر الآثام، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. القتل يتعلق بالدماء، الزنا يتعلق بالأعراض، السرقة تتعلق بالأموال. هذا نظير ما تقدم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. والشريعة الإسلامية دين الله العظيم جاء بتحريم الظلم بأنواعه، سواء الظلم الذي هو الشرك الذي هو أشد الظلم، أو ظلم الإنسان لغيره، أو ظلم الإنسان لنفسه. وظلم الإنسان لنفسه يكون بإيقاعها في المعاصي والذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك ظلم نفسه وعرضها للعقوبة، عرضها لسخط الله سبحانه وتعالى. وحق نفسه عليه ألا يعرضها للعقاب، حقها أن يأخذ معها بالأسباب التي تكون فيها النجاة والسلامة من غضب الله. وقد دلت النصوص أن دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله هو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهو الحقوق ظلم العباد حتى يقتص من المظلوم للمظلوم من ظالمه، والحقوق مؤدات يوم القيامة كما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وديوان لا يعبأ الله به. فهذه دواوين الظلم الثلاثة، والواجب على العبد أن يحذر من الظلم كله أشد الحذر. وفي هذا الكتاب أورد أحاديث متنوعة في النهي عن الظلم والتحذير منه، بدأها بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث قدسي، وحديث قدسي، والحديث القدسي يكون القول والكلام الذي فيه هو قول الله وكلامه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى أو يقول الله تعالى، لأن القول واللفظ في الحديث القدسي هو قول الله وكلامه سبحانه وتعالى، يقال له حديث قدسي أو حديث إلهي. وهذا الحديث القدسي حديث أبي ذر حديث عظيم جدا وله هيبة، لو يتأملها الإنسان عظيم جدا، له هيبة، له وقع قوي على القلوب، لأن فيه عشر نداءات إلهية يا عبادي عشر، وأن تقرأ الحديث أو تسمع الحديث عشر مرات يمر عليك يا عبادي. رب العالمين جل وعلا الغني عن العباد وعن طاعاتهم وعن أعمالهم ينادي عباده هذه النداءات التي كلها مصالح للعباد ونفع لهم ورفعة لهم في دنياهم وأخراهم. ولهذا حقيق بكل عبد مؤمن ناصح لنفسه أن يعي هذه النداءات يا عبادي يا عبادي يا عبادي، رب العالمين ينادي عباده عشر مرات في هذا الحديث، وكل نداء فيه دعوة إلى أمر فيه فلاح العبد ورفعته ونجاته وسعادته في دنياه وأخرى. من هيبة هذا الحديث وعظيم وقعه وعلي مكانته ورفيع شأنه أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يفعل ذلك لما وقع في قلبه من عظم لشأن هذا الحديث وعظم مكانته يا عبادي يا عبادي يا عبادي. بدأت هذه النداءات الإلهية بقول ربنا جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا وحده كاف في التحذير الشديد من الظلم، وأن الظلم ظلمات، فالله عز وجل يخبر عباده أنه حرم الظلم على نفسه، هو عز وجل عدل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم عنده سبحانه وتعالى أحد شيئا، ولا يكون هناك أدنى ظلم، فهو جل وعلا عدل سبحانه لا يظلم. حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، جعله بين العباد محرما، والمعنى أنه حرمه على العباد، حرمه على العباد. قال فلا تظالموا، يقول الله عز وجل فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا يعتدي على بعضكم على بعض، لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، لكن الظلم الذي يقع فيه العبد يرجع إلى ضعف الإيمان، يرجع إلى ضعف الإيمان ونقصه، لأن الظلم كما بين أهل العلم ينشأ عن ظلمة في القلب، الظلم ينشأ عن ظلمة في القلب، الظلمة التي في القلب منها يتولد الظلم، لأن القلب إذا استنار بنور الإيمان وضيائه يسلم من الظلم، لأن الإيمان هو الحاجز، الإيمان هو الحاجز الذي يحجز العبد ويمنعه من الظلم، لأنه إذا حدثته نفسه بظلم منعه إيمانه، لأن الإيمان الذي في قلبه فيه معاني كثيرة تحجز من الظلم، الخوف من الله، مراقبة الله، الإشفاق من يوم القيامة، أن الحقوق مؤدات، كل هذه المعاني تتوارد على قلبه فلا يفعل الظلم. كل ما حدثته نفسه بظلم فإن نور الإيمان يمنع، فإذا كان القلب ضعيف الإيمان فإن هذا الضعف وهذه الظلمة التي في القلب منها يتولد الظلم، منها يتولد الظلم. وانظروا في هذا الباب، انظروا في هذا الباب، من يكون من الناس وقع في ظلم لآخرين ثم صلحت حاله في الإيمان، ثم صلحت حاله في الإيمان وقوي الإيمان في قلبه، ماذا يفعل عندما يقوى هذا الإيمان في قلبه؟ تجد يبحث عن كل الذين ظلمهم واحدا واحدا، يعالج الأخطاء التي حصلت منه وقت ظلمة قلبه، لأن إذا استنار القلب نور الإيمان حجز بإذن الله عز وجل من الظلم. ولهذا المرء بحاجة دائمة إلى أن يقوي الإيمان في قلبه، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذا تجدد الإيمان في القلب وقوي كل هذه الأشياء تذهب ويسلم منها العبد. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وهذا النداء الثاني فيه أن الهداية بيد الله، وصلاح القلوب وزكاؤها واستقامتها وثباتها ونجاتها من الفتن هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالهداية بيد الله، والمهتدي إنما اهتدى بمنة الله عليه، فالناس في ضلال إلا من أنقذهم الله عز وجل بنور الإيمان وهداهم إليه. قال كلكم ضال يا عبادي، كلكم ضال أي عن صراط الله المستقيم وعن دينه القويم، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا فيه الحث على كثرة سؤال الله الهداية. علي بن أبي طالب كما جاء في صحيح مسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهداية هداية الطريق والسداد سداد القوس. وجاء سؤال الهداية في أحاديث كثيرة جدا، بل ليس هناك دعوة أوجبها الله وافترضها على العباد في الدعوات كلها إلا الدعوة التي هي سؤال الله الهداية، سؤال الله الهداية فيما افترضه الله علينا في الصلاة المكتوبة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة، نقول كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. هذا السؤال الهداية، ليس في الدعوات دعوة فرضت على العباد مثل هذه الدعوة سؤال الله الهداية، وهذا داخل في هذا الباب استهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم. وسؤال الله الهداية يتناول معاني كثيرة جدا، معاني كثيرة جدا، لما يقول اهدني أو اللهم إني أسألك الهدى أو اهدنا الصراط المستقيم، حتى الشخص المستقيم المطيع المحافظ على طاعة الله البعيد عن الذنوب بحاجة ماسة أن يكثر من سؤال الله الهداية، من سؤال الله عز وجل الهداية، لأن سؤال الله الهداية يتضمن معاني كثيرة جدا، كما أنه يتضمن الخروج من الضلال إلى الاستقامة، فهو كذلك يتضمن الثبات على الاستقامة، ويتضمن المعرفة بتفاصيل الاستقامة، لأن العبد كما أنه بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، فهو بحاجة إلى هداية في الصراط المستقيم، بحاجة إلى هداية في الصراط المستقيم. الآن في الطرق الحسية عندما يريد الإنسان أن يذهب إلى بلد ما، إذا عرف الطريق الموصل إلى البلد هذا شيء، لكن أيضا يحتاج أن يعرف أحوال هذا الطريق وماذا فيه حتى يستقيم له السير. فالعبد محتاج كما أنه محتاج إلى معرفة الصراط أو الهداية إلى الصراط، فهو محتاج إلى الهداية في الصراط. واهدنا الصراط المستقيم يتناول الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، فالعبد محتاج إلى هذه الدعوة استهدوني أهدكم، وهذا وعد من الله، إن ربي لسميع الدعاء مجيب الدعاء سبحانه، قال استهدوني. ولهذا لا يزال العبد بخير ما أكثر من سؤال الله الهداية وألح على الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا فيه افتقار العباد إلى الله عز وجل في جميع شؤونهم، وفي الغذاء الذي يغذي به بدنه، طعام الذي يقتاته، وبحاجة إلى الله، فقير إلى الله عز وجل. استطعموني أي اسألوني، اسألوني الطعام، اسألوني حاجاتكم الدينية والدنيوية، أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا في منة الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس هذا منة الله، منة الله. ولهذا إذا اكتسى المرء كساء جديدا استحب له أن يحمد الله الذي كساه إياه من غير حول من العبد ولا قوة. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار، هذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، فالعبد عرضة للخطأ والتقصير والذنب في ليله ونهاره وليس بالمعصوم. وإذا كانت هذه حاله وجاءت النصوص مخبرة بذلك وهو أيضا يعلم ذلك من حاله، إذن ما أحوجه إلى أن يكثر من الاستغفار، ما أحوجه إلى أن يكثر من الاستغفار. وفي الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فهو بحاجة إلى ذلك. تذنبون أو تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أغفر الذنوب جميعا، هذا نظير ما جاء في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك. نعم حتى الشرك، لكن في حق من تاب. ولهذا قال قبلها: لا تقنطوا، يعني توبوا من أي ذنب كان، فإن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كان الذنب. من تاب وصدق مع الله في التوبة تاب الله عليه. فقوله هنا أغفر الذنوب جميعا وفي الآية، هذا في حق المستغفر التائب المقبل على الله. ولهذا حث على كثرة الاستغفار: استغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا فيه غنى الله سبحانه وتعالى، وغناه جل وعلا غنى ذاتي من كل وجه، غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن دعواتهم وعن توباتهم وعن كل أعمالهم، غنى تام سبحانه وتعالى. لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأنه سبحانه وتعالى الغني عن العباد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولن تبلغوا نفعي، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن الناس أجمعين والجن أجمعين الأولين منهم والآخرين كلهم كانوا أتقياء بررة صالحين على قلب رجل واحد في التقوى والصلاح ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هداية الإنسان نفعها له وضلاله مضرتها عليه، والله عز وجل لا تنفع طاعة المطيع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصي. فلو كانوا كلهم بررة أتقياء ما زاد ذلك في ملكه شيئا سبحانه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أيضا المعاصي، الفجور، الآثام، الذنوب لا تنقص من ملك الله شيئا، وإنما هي مضرة على مرتكبها وفاعلها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن الأولين والآخرين من الجن والإنس اجتمعوا أجمعين في صعيد واحد وكل واحد سأل مسألة أيا كانت عظما وكبرا وأعطى كل مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط. إذا أخذت إبرة وغمستها في بحر ورفعتها كم نقص من ماء البحر؟ إذا جئت إلى بحر مترامي الأطراف ومعك إبرة وغمستها فيه ورفعتها منسوب البحر كم نقص؟ ولا شيء. ما نقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، والمخيط إذا غمس في البحر لا ينقصه شيئا. ولهذا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام خزائن الله ملأ لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة. وهذا أيضا يفيد كمال سمع الله عز وجل الذي وسع الأصوات كلها، لأن مفهوم الحديث أنهم لو قاموا أجمعين في الأولين والآخرين من الإنس والجن وكلهم في لحظة واحدة سألوا الله، كل يسأل حاجة وكل يذكر مطلوب واللهجات مختلفة والألسن مختلفة، لو تكلموا في لحظة واحدة أجمعين وكل يذكر حاجته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة سبحانه وتعالى. وعائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وهذا الحديث من الأدلة على أن سمع الله عز وجل وسع الأصوات كلها. الآن على وجه الأرض كم من المصلين وكم من المساجد وكم من الداعين وكم من الباكين وكم من اللاجئين إلى الله مادي يد الضراع إليه يسمعهم أجمعين سبحانه وتعالى. وسع سمعه الأصوات كلها، إن ربي لسميع الدعاء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو المقصر المفرط. قول إنما هي أعمالكم، أي انتبهوا في إصلاح الأعمال ما دمتم في دار العمل قبل النقلة إلى دار الجزاء والحساب. هذا حث على إصلاح العمل. إنما هي أعمالكم، أنت أيها العبد ميزانك بعملك، ميزانك بعملك، وتوزن بعملك خيرا كان العمل أو شرا. إنما هي أعمالكم، وأعمال العباد محصات، أعمال العباد محصات. لو سئل واحد منا عن عمله الذي كان بالأمس القريب، الذي كان بالأمس القريب، ما يذكر، ما يذكر، إن ذكر يذكر قليل منه. وإن سئل عن عمله قبل شهر، وإن سئل عن عمله قبل سنة، وإن سئل عن أعماله في عمره اللي عمره 60 ولا 70، ولا يسئل عن عمله في عمره ما هي أعماله، ما يدري ماذا فعل. لكن أحصاه الله ونسوه. الأعمال محصات، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، محصات. وسيجد العامل عمله يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كلها محصات، محصات على العباد. ومن الخير للعبد أن يصلح عمله، وإذا كان يعلم من نفسه قصورا وتقصيرا في حق الله عز وجل فليبادر بالتوبة. سبحان الله، التوبة، التوبة شأنها عجب. الآن كنا نتحدث عن تاريخ للإنسان 60 أو 70، وربما فيه ذنوب كثيرة جدا لا يذكرها، لكن التوبة من فضل الله عز وجل إذا صدق مع الله وتاب توبة من كل ذنوبه غفر الله له كل ذنوبه التي مضت، ما يذكر منها وما لا يذكر، ما يعلم منها وما لم يعلم، وهذا فضل الله عز وجل. إذا تاب وأحسن فيما بقي غفر له ما تقدم. الحسن البصري لقي مرة أحد المفرطين المقصرين، قال له كم تبلغ من السنين؟ قال 60 سنة. قال له أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته، أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لو تعرف تفسيره معناه، تعرف معناه؟ قال وما تفسيره؟ قال إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إلى الله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. انتبه هذا الرجل، وصارت هذه الكلمة موقظة له، فقال ما الحيلة، ما الحيلة؟ قال له يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. والله غنيمة عظيمة، غنيمة عظيمة. يعني قد يكون الإنسان مثلا عمره 70 أو 60 أو 80 وفيها إساءات كثيرة وما بقي له من العمر إلا القليل، فيتوب إلى الله ويحسن في القليل الذي بقي يغفر له كل الذي قد مضى. والحج الذي نستقبل الآن أيامه المباركات باب عظيم من أبواب الخروج من الذنوب، باب عظيم من أبواب الخروج من الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ماذا يحدث له؟ نعم، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظروا للطفل الذي للتو ولد في ذنوب عليه، هذا يخرج كيوم ولدته أمه إذا كان حجه على تلك الصفة. فهو باب الآن، باب عظيم يستقبله الناس من في محو الذنوب والخطايا. قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، تجدونها وافية في كتاب لا يغادر شيء من الأعمال، لا صغير ولا كبير إلا أحصي في ذلك الكتاب. فمن وجد خيرا في صحيفة عمله فليحمد الله، لأن الله هو الذي وفقه وثبته وأعانه. وقد تقدم أهمية سؤال الله الهداية. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر وظلم نفسه وأوبقها وأهلكها. كل الناس يغدو، فمنهم من يوبق نفسه فيهلكه، ومنهم من يخلصها بأطرها على الحق وإلزامها بالطاعة لله جل في علاه. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا وجامع لمعاني عظيمة، فجدير بكل مسلم أن يحفظ هذا الحديث، أن يحفظه وأن يكرره بين وقت وآخر حتى يحرك معاني هذا الحديث في قلبه، ثم من بعد ذلك يكون لهذه المعاني أثر في حياته وسلوكه وعبادته وإقباله على الله. وهكذا تخرج الثمرة للأحاديث، يقرأ يحفظ هذا الحديث ويكرره، وبين وقت وآخر يقرأ الحديث ويتأمل في معاني، يجدد بهذا الحديث ماذا؟ إيمانه وتوبته وإنابته واستغفاره وافتقاره إلى الله ولجوءه إليه وتجنب الذنوب وتجنب الظلم إلى غير ذلك من المعاني. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها ومن بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.